السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق في مسألة لأحد إخواننا عن مسألة اشتراط المعتكف، وسبق أيضا أن المعتكف عند الجمهور له أن يشترط ما يحتاج له أو مما لا ينافي الاعتكاف، أما ما ينافي الاعتكاف فإنه لا يصح حتى عند الجمهور. وهل يشترط النوم؟ عندهم لا يصح اشتراط النوم في المسجد، وسبق هذا السؤال، ولعله وقع في كلامي أنه إذا شرط ذلك فله شرطه، لكن المقصود أن الجمهور يقولون بصحة الاشتراط فيما يحتاجه مما لا ينافي حال الاعتكاف، مما يكون محتاجا له مثل زيارة المريض، ومثل أيضا ما يحتاجه في أمر يتعلق بالقيام على أهله أو حاجة والديه ونحو ذلك. أما النوم فلا، أما النوم فلا. وذكرت أنه إذا كان لا يتيسر له النوم في معتكفه إما لضيق المكان ولا يحصل مقصود الاعتكاف في حقه، وأنه لو استمر على هذا الحال فإنه لا يعتكف، وذكرت أن مثل هذا لا بأس ويكون موضع حاجة لا لأجل النوم لكن لأنه لم يتمكن أو يتيسر له النوم في المسجد، ولأن المقصود من الاعتكاف هو حضور القلب وعكوف القلب، فما كان منافيا له فلا بأس من فعله، كما لو انشغل قلبه بأهله وكانوا محتاجين لأمر فلا بأس أن يخرج وأن يقضي حاجتهم ثم يعود إلى معتكفه، سواء شرط على قول الجمهور أو على القول الصحيح له ذلك بلا شرط، لأنه يخرج من عبادة إلى عبادة. أيضا تقدم معنا في تبويب المصنف رحمه الله في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أحاج لك بها عند الله، وذكرت أن فيها وجهين، لكن وجه الجزم أنه أحاج بفتح الجيم والمضعف المشدد يفتح عند الجزم، مثل قول ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أصله يحببك الناس. وذكرت أنه يجوز ضمه أو فيه وجه الضم، لكن الصواب أن وجه الضم هنا على وجه إعرابي آخر، لأنه إذا كان مجزوما على جواب الأمر فإنه يكون مفتوحا لأنه مضعف مشدد، والمضعف المشدد يفتح احترازا من التقاء الساكنين، لأن الأول ساكن فإذا جزم يحتاج إلى التسكين ولا يمكن أن يلتقي ساكنان في كلام العرب، إن ساكنان التقيا فاحذف ما سبق، يعني هذا في بعض الكلمات، لكن في الجزم هنا يفتح، ولأن الفتحة خف الحركات. ويجوز الضم على وجه إعرابي آخر أحاج على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي فأنا أحاج لك بها عند الله، فأنا أحاج لك بها عند الله. والمصنف رحمه الله كما تقدم جعل هذه الأبواب فرعا عما قبلها مما بوب له وترجم له، وسبق الإشارة أيضا إلى وجه ترتيبه رحمه الله، وكذلك إلى وجه ارتباط التراجم بعضها ببعض، وارتباط التراجم في بكتاب التوحيد الذي صنف هذا، وأن المقصود به هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب اللي سنوف نقرأه اليوم، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين. سمي الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الباب هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب، أي هذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم. قول تركهم هذا عطف على كفر، لأنه مضاف أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله دينهم هنا ما إعرابها؟ مفعول به، لماذا؟ المصدر. نعم حسن، ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، لأن المصدر تركهم دينهم، لأن المصدر يعمل عمل فعله، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال كما قال مالك رحمه الله: ذكره مرتبا بحسب قوته. فأكثر ما يعمل المصدر مضاف ثم يعمل مجردا وهو أقل من المضاف، ويعمل مع ال لكنه أقل من المجرد، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس. دفع الله الناس، دفع مضاف، مصدر مضاف إلى لفظ الجل، من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله. والناس مفعول به، كأن معنى يدفع الله الناس، ولهذا إذا جعلته فعلا قلت يدفع الله الناس، فالله لفظ الجل فاعل والناس هو. وتارة يضاف إلى مفعوله: ولله على الناس حج البيت. حج أصله يحج الناس البيت، إذا جعلته فاعلا بان المضاف هل هو مفعول أو فاعل، فيتارة يضاف إلى فاعله وتارة يضاف إلى مفعوله. ولهذا المعطوف عليه تارة يراعى فيه اللفظ وتارة يراعى فيه المعنى، لأن المضاف إليه إن كان فاعلا فهو مرفوع مع مرفوع في التقدير مجرور في اللفظ، فما بعده قد ترفعه تراعي المعنى، وقد تنصبه ترفعه تراعي المعنى إذا كان مفعولا إذا كان فاعلا، أو كذلك إذا أو تجره تراعي اللفظ لأن المضاف إليه مجرور، وكذلك إذا كان مضافا إلى مفعوله قد تنصب ما بعده تراعي المعنى وقد تجره تراعي اللفظ لأن المضاف إليه مجرور. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو هذا مؤكد، وبعضهم يقول ضمير فاصل تخصيص، الغلو في الصالحين هو الغلو، وهذا قوله الغلو هو الجواب، الجواب أن فإذا جعلته ضمير فصل كان الجواب الغلو، وإن جعلت له محلا من الإعراب قلت جواب الخبر هو، لكن الأكثر على أنه لا محل من الإعراب، يكون المعنى من باب التأكيد لأجل أو الفصل بين البدل والخبر إلى غير ذلك من فوائد ضمير الفصل. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المصنف رحمه الله في هذا الباب والباب الذي بعده، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده. المصنف رحمه لما فرغ من تلك الأبواب التي بيّن فيها رحمه الله وأبدع في البيان، في بيان الشرك وبيان التوحيد، وكذلك بيّن رحمه الله الأدلة النقلية والفطرية والعقلية، برهان عظيم على أن من دعا غير الله أو عظم غير الله على وجه العبادة أو توسل بهم أو دعا عند قبور من أحد إلى غير ذلك أن هذا كله مصادم للتوحيد. ثم هو رحمه الله نوع في الأدلة كما تقدم، فذكر الملائكة وذكر هيبتهم وخوفهم وأنهم لا يدفعون ولا ينفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحاله مع عمه وماذا صنع واجتهد عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يستطع هدايته، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أراد أن يبين رحمه الله سبب أو أعظم أسباب الشرك بالله عز وجل، وأن أعظم أسبابها سببان، هو الصور والتماثيل و تعظيمها، ثم ذكر بعد ذلك الغلو في الصالحين وهو عند القبور، وأن أعظم أسباب الشرك هو ما يتعلق بالتماثيل وتماثيل الصالحين أو غيرهم ممن يعظم، وكذلك أيضا الغلو في أصحاب القبور وغيرهم وهو عبادة القبور أو سؤال أهل القبور، وأن الأصل في بني آدم التوحيد. التوحيد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشيطان يغوي بني آدم، وأنه يخرج محبة الصالحين، محبة الصالحين على هذا الوجه في الغلو فيهم في عبادتهم والتقرب إليهم، وأن هذا من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا وقع فيه أهل الكتاب، وأن هذه طريقة أهل الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من طريقة أهل الكتاب، قد حذر من طريقة أهل الكتاب، وأنهم قد ضلوا ضلالا مبينا ضلالا عظيما. فذكر قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. فبين في هذه الآية أن سبب الغلو هو الغلو، سبب الشرك هو الغلو في الصالحين أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة، وذكر أن هذا طريقة أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. وهذه الآية وإن كانت خطابا لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة، بل هو في الحقيقة أبلغ من يعني ذكر التحذير دون ذكر أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين وفسر أن أهل الكتاب قد ضلوا، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يا أهل الكتاب. ومعلوم أن القرآن خطاب لهذه الأمة، فإذا جاء بيان ما عليها الكتاب وأنهم قد ضلوا في هذا الباب فعلى الأمة أن تحذر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا وقدحا، هو مجاوزة الحد مدحا وقدحا، فلا يجوز الغلو لا في هذا ولا في هذا، من غلة القدر إذا تقلبت غليانا لا تغلو في دينكم. الدين هنا العمل، الدين يعني لا تغلو في عملكم في عبادتكم، لأن الدين له معاني، يطلق على الجزاء ويطلق على الطريقة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ويطلق على العمل والعبادة، فلا يجوز الغلو في الدين. الدين وسط بين ضلالتين، والدين هدى وهو الحق، ولهذا جاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن المجاوزة في باب العمل، والنهي عن الغلو في باب العمل وفي باب الغلو، فلا تتجاوز الحد المشروع، فإنه في الحقيقة إذا تجاوز الحد المشروع كان ذمًا، هذا في باب المدح وكذلك في باب القدح، لكن في الغالب أن الغلو الذي يكون سببًا للشرك وسببًا للكفر هو ما يكون في جانب المدح، والغالب أنه يكون في من يظن فيه الدين والخير، وقد يكون ملبسا وقد يكون مشركا كافرا، كما يقع لكثير من القبوريين ممن يقدسون ويغلون ويعظمون في قوم ليس لهم عند الله من خلاق، ليس لهم عند الله من خلاق. فلهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أهل الكتاب اليهود والنصارى، أهل الكتاب من النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام واختلفوا اختلافا عظيما، واضطربوا اضطرابا عظيما، لأن من كان على الكفر فهو في أمر مريج والعياذ بالله. فقالوا هو ابن الله، وقالوا هو الروح، وقالوا هو الله، قالوا ثالث ثلاثة. المقصود أنهم ظلوا ضلالا عظيما، حتى قال بعض السلف لو اجتمع عشرة من اليهود أو من النصارى من رهبانهم أو أحبارهم، لو اجتمع عشرة لاختلفوا على أحد عشر قولا. وقد وقع لهم، وأنه في زمن من أزمانهم بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، بعدما وقعوا فيه من الكفر، كان فيه ملك من الملوك فأراد أن يجتمعوا على قول، فجمع منهم 2000 من أحبارهم من كبارهم، فاختلفوا في عيسى عليه السلام، 10 على قول، و20 على قول، و30 على قول، و50 على قول، و100 على قول، اختلاف عظيم. فاجتمع منهم عدد 300 ويزيد شيء يسير نحو 18. فلما رأى ذاك الملك في ذلك الوقت هؤلاء 313 أخذ بقولهم، ثم من خالفهم قتله، وكان يريد بذلك أمرا قصده حتى يتم له أمره بوفاقهم على قولهم. الشاهد أنهم مختلفون مضطربون، وقالوا قولا عظيما على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة وقع فيها ما وقع، وغلا فيها من غلا، في الصالحين وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى جعلوا منزلته منزلة الله عز وجل. وتقدم أن البوصيري له كلام شرك ظاهر لا يحتمل تأويلا، بل قال في قصيدة هذا الميمية: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لو ناسبت قدره آياته عظما لأحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، والعياذ بالله. لو ناسبت قدره آياته عظما لأحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، حين يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه يحيي الموتى والعياذ بالله. دارس الرمم العظام البالية: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، قل ما شئت فيه. وقد وقع في هذا من قبله وبعده في مثل هذا القول، ولا شك أن هذا من أعظم الغلو والعياذ بالله. وإن كان بعضهم يتأول قول دع ما ادعته، لا تقل مقالة النصارى في نبيهم، لا تقل إنه ابن الله إنه كذا، لا، دع ما ادعته، لكن قوله بعد ذلك: واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، ظاهره من أخر ظاهره، يعني أنهم لم يبلغوا ما يستحق. يدل عليه بعد ذلك: لو ناسبت قدره آياته عظما لأحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. وهذا فيه نسبة الظلم لله عز وجل، يعني أن آيات النبي عليه السلام ما تناسب قدره، وأقل من قدره والعياذ بالله. الله أرسله وأنزل له الوحي، ولم يكن رسولا إلا حين اختاره الله سبحانه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول إن الآيات التي جاءت به دون قدره والعياذ بالله. هذا من أعظم الكفر. أعظم آيات، ما هي أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي أعظم آيات بها؟ القرآن، يعني أن القرآن لا يناسب قدره والعياذ بالله. نعوذ بالله، هذا ضلال وكفر. ولهذا الغلو يوقع أصحابه في مثل هذا والعياذ بالله. ومن لم يكن على ركن ركين في باب التوحيد ضل والعياذ بالله. وانظر إلى هؤلاء القوم كيف حالهم حين غلوا في الصالحين، أنزلوهم منازل وأعطوهم من التصرف الكون ما لم يقله المشركون الأولون. ولذا فإن من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو في رجل صالح لا منتهى له، لأنه فتح أبواب الشر على نفسه، فتح أبواب الشر على نفسه. فإذا فتح أبواب الشر أنك يهوي في الضلال والعياذ بالله. ولذا ترى في القصيدة بقصيدة البوصيري من ضلال إلى ما هو أضل منه، فتقدم قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا كله يبين أن ما ذكر بعد ذلك لا يحتمل التأويل، وأنه أعطاه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها: ما أحب أن ترفعوني فوق يعني أو فوق منزلتي التي أعطاني الله إياها. لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن بعض الأمة يقع في مثل هذا، ولم يزل يحذر حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وبين طريقة اليهود والنصارى وقال: قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى. وقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون، بئس ما كانوا يفعلون. ما كانوا يتناهون، وما وأعظم المنكر الذي كانوا عليه هو هذا الغلو العظيم. واليهود غلوا قدحا والعياذ بالله، فقالوا: إنه ابن بغي والعياذ بالله، لا تغلوا في دينكم. فكلا الطريقتين ضلال، فهؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا. والشيطان لا يبالي بالإنسان، ما يبالي بالإنسان، يريد منه واحدة منهما: إما جفا وإما غلو، إما إفراط وإما تفريط. إفراط مثل ما فعل النصارى، وتفريط مثل ما فعل اليهود، إما إفراط وإما تفريط، وهو أعظم الإفراط لأنه من أعظم الكفر، وأعظم تفريط لليهود لأنه من أعظم الكفر والعياذ بالله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن ما أنتم عليه باطل، ما أنتم عليه مصادم لما جاء به رسلكم عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، الشرك طارئ والكفر طارئ، كان الناس أمة واحدة، وفي قراءة ابن مسعود: فاختلفوا. وهذا يبين أنهم كانوا أمة واحدة على الدين، كانوا أمة واحدة على التوحيد. والقراءات هذه التي لا تثبت تواتر تكون تفسيرا: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والدين، لأنهم مفطورون على ذلك، ولهذا هم كانوا كذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وبعده فيما بينه وبين نوح عشرة قرون، وهذا ورد في حديث مرفوع عند الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم من حديث معاوية بن سلام عن زيد بن سلام، ومن رواية أبي أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم بين آدم ونوح وكم بين نوح وإبراهيم، فأخبر أن بين آدم ونوح عشرة قرون وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون. قلت كم النبيين؟ قال 315 جما غفيرا الحديث. لكن هذا الحديث في رفعه نظر، لأن قوله بين نوح وإبراهيم عشرة قرون أعلها بعض العلم، وقالوا إن الثابت بين آدم ونوح، وهذا هو الثابت عن ابن عباس بسند صحيح عند الحاكم والطبراني، وسنده صحيح أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون، وكانوا على الدين وعلى التوحيد. وقال وفي قراءة ابن مسعود ثم قال كان الناس أمة واحدة في قراءة مسعود فاختلفوا، وظاهره أيضا أنه من كلام ابن عباس أنه قال ذلك، وأنها من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا على التوحيد وعلى الدين فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا، وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير، فبين سبحانه وتعالى أن الأمم لا تخلو من يبين التوحيد ويدعو إليه حين يعرض ما يعرض للفطرة وتنحرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور عياض بن عمر الجاشحي إني خلقت عبادي حنفاء حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، الكتاب، لأن النبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من أتباعه، يكون من أتباعه من يدعو إلى الحق، وينزل الكتاب الذي يبقى بعد النبي، وأعظم الكتب وكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد بين عليه الصلاة والسلام ونقل العلم أصحابه ونقلوا أخباره صلوات الله وسلامه، وبقي هذا الكتاب العظيم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أعطيته ماذا؟ هذا الكتاب، أعطي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، وهذا القرآن محفوظ باق، وإنما وإن أعطيته قرآنا يتلى، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى يبقى بين الناس، فيه بيان الحق والهدى والتحذير من الضلال والشرك، كما في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا هو الحق، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كان بالكلمة وروح منه، روح من الأرواح المخلوقة التي أرسلها الله عز وجل مع جبرائيل، فنفخ في جيب درعها فولج في فرجها فصار بمثابة اللقاح من الأب مع الأنثى، فكان عيسى عليه السلام بالكلمة، كما قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وهنا من ابتدائية ليست للتبعيض، مثل قوله وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، أي مخلوقا من عنده، مبتدأ من عنده، لم يبتدئه أحد، هو الذي أوجده وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، كذلك هذه الروح روح منه. وهذه الإضافة إضافة تشريف، كما تضاف البيت بيت الله، ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فهذه إضافة تشريف لأنها إضافة عين قائمة. وإذا كان المضاف عينا قائمة فهو يكون إضافة تشريف، فلهذا قال وروح منه، يعني روح من الأرواح المخلوقة. فآمنوا بالله ورسوله. عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدين واحد وملة واحدة وعقيدة، فآمنوا بالله ورسوله. ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة، فإن هذا تكذيب لما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى. انتهوا، نهاهم أن يقولوا هذا، وأمرهم بأن ينتهوا، وأنهم إذا انتهوا عن هذا القول ورجوا الحق فإن الله يغفرهم. ولا تقولوا ثلاثة خيرا لكم. ثم بين، لما بين الشرك وحذر منه بين التوحيد. فهذه الكلمة وهذه الآية فيها معنى قول لا إله إلا، ولا تقولوا ثلاثة، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. إذن هذه الآية مشتملة على أصل التوحيد ككل الآيات التي تأتي، إما أن تكون نصا وإما أن تكون الآية دالة بالنص على الإثبات وبالتضمن على النفي. وكثير من الآيات تأتي بهذا وهذا، وهذه الآية كما تقدم جاءت بنفي الشرك. انتهوا، لا تقولوا انتهوا خيرا لكم، لا شك أنه خير عظيم، خيرا نكر خيرا، خير عظيم. لماذا؟ لأنه تحقيق للتوحيد، والتوحيد به تصح الأعمال، به تزكو النفوس، تزكو القلوب، تزكو الأقوال، فهذا لا شك هو الخير العظيم. أما ما سواه مهما حصل الإنسان ومهما كان فهو في أعظم الشر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، ومن وقع في الشرك فلا قيمة لعمله كله لفساد الأصل. إنما الله حصر إله واحد سبحانه وتعالى، فبين عليه الصلاة فبين سبحانه وتعالى أنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله، وأنه مخلوق كغيره من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى فاوت بين خلقه، منهم من أوجده سبحانه بلا أب ولا أم وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أوجده بأب ولا بأب دون أم، مثل من حواء، قيل يعني إن خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر، فهي يعني على هذا تكون خلقت منه، فقالوا إنها من أب بلا أم. القسم الثالث من ماذا؟ وجد بأم بلا أب، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. والقسم الرابع سائر الخلق، لأن هذه القسمة الثلاثية السابقة كلها شيء خاص، شيء خاص بعيسى عليه الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام وكذلك أمنا حواء. من بقي من الخلق فإنهم من ذكر أنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن من كان متقيا لله عز وجل فهو أكرم الناس، وأكرم الناس أتقاهم، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس الحديث قال أتقاهم. وأعظم التقوى هو أن يتقي الإنسان الشرك، لأنه يتقى الشرك بعد ذلك يكون العمل صحيح ويكون العمل مقبول، ويحذر من الوقوع في المعاصي التي قد تنقصه أو تقدحه تقدح فيه أو كذلك البدع. المهم أن يحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله قوله في الصحيح، قال: وفي الصحيح، في الصحيح أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس، ابن عباس هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تعالى: ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا في الصحيح. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كلمة من قوم نوح فيها نظر، صواب ما في البخاري في قوم نوح، أسماء رجال صالحين في قوم نوح، في قوم نوح، فكانت في العرب، في قوم نوح فكانت في العرب بعد ذلك. وهذا والمصنف اختصر رحمه الله لأن قصده ذلك الخبر، لكن في قوم نوح أسلم، لأن من قوم نوح قد يوهم يعني أنهم يعني أنه كان هذا في زمن نوح، لكن ظاهره قال في قوم نوح أنهم كانوا قبل ذلك قوم صالحين، أسماء رجل صالحين في قوم نوح، في قوم نوح، وأنهم كانوا قبل ذلك قبل عهد نوح عليه الصلاة والسلام بقرون، بقرون كما سيأتي إن شاء الله. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبن حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا الخبر كما تقدم رواه البخاري رحمه الله من رواية هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانت هذه الأصنام، كانت هذه يعني أو كان هذه هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، في قوم نوح، فكانت في العرب بعد، فكانت في العرب بعد. فود كان في دومة الجندل، وسواع كان لهذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونشر لحمير من ذي الكلاع، من ذي الكلاع. ثم هلك أولئك القوم الصالحون، هلك أولئك القوم الصالحون، وكان لهم أتباع يحبونهم، فاشتاقوا إليهم لما ماتوا، فقال بعضهم لبعض: لننصب لهم صورا نتذكرهم حتى يكون أقوى في العبادة والطاعة. ولم يكونوا نصبوا هذه الصور لعبادتهم، إنما نصبوها لأجل أن يتذكروا حالهم ويعرفوا، لأن يتذكروهم ويكون أنشط للعبادة. هذا كان قصدهم الأول. فمات القرن الثاني وهم هؤلاء القوم الذين نصبوا هذه الصور في مجالسهم، في مجالسهم. ثم نشأ بعد ذلك قرن ثالث فرأوا تلك الصور فقالوا إنهم لم ينصبوا هذه الصور إلا لعبادتهم. وكان أولئك القوم من القرن الثاني قد ماتوا فلم يبق منهم أحد، فنسي العلم أو نسخ العلم، يعني بمعنى أنه نسي العلم بسبب تصويرهم وتمثيلهم، ولم يعرفوا سبب ذلك بفقد أولئك القوم الذين في القرن الثاني، فظنوا أنهم نصبوا صورهم لعبادتهم فعبدوهم، فعبدوهم. ثم بعد ذلك جعلوا مواضع قبورهم عبادة، ويحتمل أنهم عبدوا تلك الصور وعبدوا القبور جميعا، وعبدوا القبور جميعا، فهم عبدوا قبورهم لأنهم اعتقدوا فيهم ما لا يجوز من الغلو كما بوب المصنف رحمه الله. ثم مبالغة منهم في الكفر عبدوا تماثيلهم والعياذ بالله، فكان هذا هو السبب في الكفر، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس رحمه الله، وقد رواه البخاري في صحيحه، ورواه كما تقدم من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ينسب إلى جده ومشتهر به، وهو من كبار طبقة أتباع التابعين من الطبقة السادسة، توفي سنة 150 للهجرة، عن عطاء، وهو على الأظهر عند جمع من أهل العلم ومن الحفاظ أنه ابن أبي رباح. وعطاء ابن أبي رباح توفي سنة 114، وقيل إنه بلغ 100 سنة، قالوا إنه من الطبقة الثانية، وهو أجل من أجل من روى عن ابن عباس. وذهب بعض الحفاظ إلى أن عطاء هذا هو الخراساني، وأن الخبر هذا الموقوف على ابن عباس هو موقوف ليس من حال مرفوعة، قالوا إنه معلول بعلتين، فهو من رواية ابن جريج عن عطاء، وعطاء هذا هو الخراساني، والخراساني لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع من عطاء، إنما سمع من ابنه عثمان بن عطاء، وعثمان بن عطاء هذا ضعيف الرواية. وقع خلاف كثير في هذا السند، واضطرب كلام الحافظ رحمه الله اضطراب عظيم، اختلف كلامه في المقدمة، وكذلك أيضا كلامه في فتح الباري رحمه الله، فرجح في موضع في التفسير أن عطاء هذا هو ابن عباس، وقال كيف يخفى على البخاري رحمه الله. لكن من خالفه قال إن هذه النسخة وهي رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في التفسير، هذه النسخة معروفة برواية ابن جريج عن الخراساني، وأن هذه النسخة هي التي روى ابن جريج التفسير بها، وأنه إذا روى التفسير من طريق ابن عباس من رواية عطاء فإنه عطاء الخراساني. أما عطاء بن أبي رباح فلم يحدثه بالتفسير، وقال سألته أن يحدثني عن تفسير سورة البقرة وآل عمران فقال أعفني، قال أعفني. وعضدوا هذا بما رواه عبد الرزاق من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، فصرح بأن عطاء هذا هو الخراساني وليس عطاء ابن أبي رباح. أيضا قال علي بن المديني رحمه الله، وهو الإمام في العلل، وهو شيخ البخاري، وعنه أخذ البخاري علم العلل، وينقل عنه كثيرا من علم العلل، وقال رحمه الله إن هشام بن يوسف روى عن ابن جريج عن عطاء الخراساني التفسير، عن عطاء الخراساني التفسير، وأنه كان يقول حدثنا ابن جريج حدثنا عطاء الخراساني، وأنهم بعد ذلك لطول وكثرة الروايات ملوا من كتبة الخراساني، فقال صار يقول حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وعطاء عن ابن عباس عند الإطلاق هو ابن أبي رباح، فلما لم يذكر الخراساني صار فيه إهمال في نسبته، فظن من ظن أنه عطاء بن أبي رباح، يدل له أن محمد بن ثور أيضا الصنعاني وهو ثقة روى عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس التفسير. قال محمد بن ثور فمللنا أو مللنا من كثرة ما نكتب عطاء الخراساني، فصرنا نكتب عطاء ولا نكتب الخراساني، فقالوا إن هذا يبين أن عطاء هو الخراساني، وقد بين هذا ورجحه الحافظ الكبير أبو مسعود الخراساني وذكر هذا المعنى وقال إن عطاء في هذا السند هو الخراساني. وقال أبو علي الجياني الإمام الحافظ رحمه الله وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود الخراساني. أيضا ذكر هذا عن البزار رحمه الله فقالوا إن هذا عطاء هو الخراساني. والحافظ رحمه الله في المقدمة اضطرب كلامه فقال بعدما ذكر هذا الكلام وخلاف الحفاظ في هذا قال وكل جواب عن هذا الخبر فهو عقيم وليس هناك جواب سديد. وقال في موضع آخر بعدما قرر هذا والخلاف في عطاء هو الخراساني وإلا ابن أبي رباح قال رحمه الله ولكل جواد كبوة، كأنه خفي على البخاري رحمه الله أن عطاء هذا هو الخراساني وظنه ابن أبي رباح، لكن ذكر رحمه الله في فتح الباري في التفسير كلاما متينا وهل واستقر عليه وهو آخر كلام محتمل. قال رحمه الله وكون ابن جريج روى هذا التفسير في هذه الآية عن الخراساني لا ينفي أن يكون روى عن عطاء ابن أبي رباح، فيكون رواه عن عطاء الخراساني لتصريح الروايات تلك أنه الخراساني، ويكون رواه أيضا عن عطاء ابن أبي رباح لا ينفي هذا. وأن عطاء ابن أبي رباح كونه قال له أعفني حين سأله عن التفسير، خاصة أنه سأله عن تفسير سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران، وهذه السورة سورة نوح، فقد يكون حدثه في موضع آخر وفي مجلس آخر في مجلس آخر. وقال رحمه الله مما يدل على أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح أن البخاري رحمه الله لم يروي بهذا الإسناد في التفسير إلا في موضعين، في كتاب التفسير وفي باب النكاح، في أن عمر رضي الله عنه كان له امرأتان مشركتان وحين نزل تحريم نكاح المشركات طلقهم وحدهما قريبة وذكر الأخرى، فقال لم يروي لم يذكر في صحيحه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في التفسير إلا هذين الخبرين. وهذا يبين أن البخاري رحمه الله يعلم رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني للتفسير، وأنه لم يغب عنه ذلك، إذ كيف يغيب عنه وهو أخذ العلل عن علي بن المديني رحمه الله، وعلي المديني نبه على هذا، فيبعد خفاؤه على الإمام البخاري. ثم لو كان البخاري قد خفي عليه ذلك لروى في تفسيره أسانيد كثيرة أو طرق كثيرة من رواية عطاء عن ابن عباس لأن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني في التفسير روايات كثيرة، فكون البخاري رحمه الله اقتصر على إسنادين وعلى روايتين في تفسيره ولم يذكر غير هاتين الروايتين وتركه للروايات الكثيرة التي رواها ابن جريج عن عطاء الخراساني مما يبين أن عطاء هنا عطاء ابن أبي رباح وهذا الجواب جواب متين وسديد، وخاصة أن كثيرا من الحفاظ مثل الدارقطني والحاكم والكلاباذي وغيرهم لم يذكروا الخراساني في رجال البخاري ويبين أن البخاري لم يروي عن عطاء الخراساني عند هؤلاء الحفاظ، لكن خالفهم غيرهم الحفاظ، وقد وافق الحافظ بن حجر رحمه الله الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال رحمه الله إنه لم يروي عن عطاء الخراساني، لكن المزي رحمه الله في تهذيب الكمال رمز له بالبخاري وقال إنه روى عنه موضعين، وكأنه أشار إلى أن هذا موقوف وفي باب التفسير، باب التفسير وباب التفسير عند جماهير، عند الجماهير، أو باب التفسير ليس له حكم المرفوع إذا لم يذكر فيه سبب النزول، إذا لم يذكر فيه سبب النزول، إنما يكون له حكم المرفوع، إنما يكون له حكم المرفوع إذا ذكر سبب النزول، إذا ذكر سبب النزول، كما قال العراقي رحمه الله: وعدوا ما فسره الصواب، وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني عد ما فسره الصحابي في باب التفسير يعد مرفوعا إذا ذكر سبب النزول، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم طرفا في ذلك، فيكون حكم مرفوع. ما إذا كان ذكر سبب النزول مجردا فهذا من باب التفسير الموقوف على الصحابي، ولا شك أنه من أعلى أنواع التفسير، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة ابن عباس من أعلم الناس باللغة، بل هم أعلم الناس باللغة رضي الله عنهم، وابن عباس هو حبر القرآن. وهذا الأثر كما تقدم في ذكر الحافظ، في ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله له في هذا الباب، هو واضح المعنى، هو واضح المعنى، لكن فيه زيادة السبب أو بيان المعنى، البيان المعنى في هذه الآية، وإلا دلالتها على ما بوب عليه المصنف واضحة من جهة أن هؤلاء أصنام، أو اتخذت أصنام أو تماثيل، عبدت، وبين الأثر أنها تماثيل أقوام صالحين، تماثيل أقوام صالحين، وأن من ما صورهم في أول الأمر بعد وفاتهم لم يكن قصده عبادتهم، بل كان القصد هو تذكر حالهم، فنسي العلم بعد موت هؤلاء الذين صوروهم فعبدوهم لظنهم أنهم نصبوا صورهم ليعبدوهم. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وفيه إشارة إلى أن أهل الكفر والضلال يتمسكون بضلالهم، وهذا في الحقيقة مناسب لما تقدم مما عليه كفار قريش، ما عليه كفار قريش حين كانوا عند أبي طالب لما حضروا وفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر يدعوه إلى التوحيد، وهؤلاء شدة تمسكهم بباطلهم حضروا عنده، بل إن أبا جهل جلس عند رأسه خشية أن يرق أو يلين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لم يتركوه ولم يذروه حتى آخر رمق من حياتهم. كذلك هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون الذين عبدوهم، يقولون يتواصون على الشر، يتواصون على الباطل، عكس ما أمر الله به سبحانه وتعالى في التواصي على الحق والدعوة إلى الله، وأن دعوة إلى التوحيد، وهؤلاء يتواصون ويوصي بعضهم بعضا في الدعوة للشرك. وقالوا لا تذرن، وأكدوا الأمر فيما بينهم: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لم يتركوا شيئا منها بل ذكروها، وعلى سبيل التأكيد للأمر: لا تذروها بل اعبدوها وعظموها، ولا تذروا أحدا، لا تذروا أحدا يحذر منها، فإن هذا فيه إهانة لآلهتكم ومعبوداتكم، لا تذرن آلهتكم. شوف آلهة آلهة يعبدون هذون، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، ثم أكدوا ولا سواعا، أكدوا أيضا ويغوث ويعوق ونسر، ثم ذكروا آلهة كأنها تابعة لتلك الآلهة، وكأن الترتيب والله أعلم، لكن هذا يحتاج إلى مزيد نظر في التفسير بحسب عظم هذه الآلهة عندهم. ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فيه مثل ما تقدم أنهم كانوا على الدين في قوم نوح، هنا قال من قوم نوح، ويعني هو إشارة إلى أن أصلهم، أن الأصل أنهم كانوا صالحين، كانوا على التوحيد، ثم ماتوا، ثم نشأ بعدهم قوم، لكن فلما هلكوا يعني هلك أولئك القوم، وهلك أيضا من بعدهم ممن صورهم، لأن القرن الثاني الذين صوروهم ليتذكروه، لأنها في نفس البخاري أنه أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا، لا ليس فيه، هو قال فلما هلكوا أوحى الشيطان، يعني أن هؤلاء أوحى الشيطان إليهم وسوس لهم بأن ينصبوا صورا، وهذا هو القرن الثاني، نعم هذا هو القرن الثاني، أن ينصبوا إلى مجالسهم، المجالس يحتمل أن لهم هؤلاء لهم مجالس، لأنهم قوم صالحون وقوم لهم شأن ولهم مجالس التي يجلسون فيها، كانوا يقصدون، لكنهم كانوا صالحين، كانوا على الدين، ولما كانوا موجودين كان الدين محفوظا في ذلك الوقت، ثم ماتوا فنشأ القرن الثاني، فأوحى إليهم أن انصبوا أنصابا، وهذا هو بداية الشرك، تماثيل تنصب لهم وسموها بأسمائهم، سموها بأسم، اجعلوا كل تمثال باسم واحد من هؤلاء الرجال الصالحين ليبقى ذكرهم، وكان في أول الأمر لم ينصبوها لعبادتهم إما ليتذكروا، وكان هذا هو مبدأ الشرك، ففعلوا ولم تعبد، لأنهم كانوا قريبين من العهد بهم، وكانوا يعلمون ما هم عليه من التوحيد، فيكبر عليهم ويعظم أن يعبدوهم، لأنهم يعلمون أنهم يحذرون من ذلك، لكن لبس الشيطان عليهم وقال انصبوا لهم صورا، وهكذا الشيطان لا يأتي مباشرة، يأتي شيئا فشيئا، لأنه لو قالوا اعبدوهم لا ردوا عليه وأنكروا وقالوا هذا شرك ولا يجوز، قال لا أنتم لا تعبدونهم، أنتم تنصبون صورهم لتحققوا ما يريدون، هم كانوا عباد لله عز وجل وكانوا وأنتم أضعف منهم وأقل منهم في النشاط العبادة، فلا يمكن أن تكونوا على طريقتهم حتى تكون صورهم أمامكم، فتقوون على العبادة وتنشطون لها، فلبس عليهم مثل ما تقدم أن الشيطان يشم قبل قلب ابن آدم، ولهذا إذا رأى فيه جد نشاط في العبادة يأمره بالغلو والإكثار حتى يخرج عن السنة، وإذا رأى فيه التساهل وتكاسل وميل إلى الشهوات وميل إلى المعاصي فإنه يفتح له هذا الطريق ولا يبالي بأي الطريقتين سلك معه، إفراط أو تفريط، جفاء أو غلو، وهذه هي طريقة اليهود والنصارى، النصارى غلوا واليهود جفوا، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من طريقة اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، وكذلك أهل العلم حذروا من ذلك وبينوا ما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة ففعلوا ولم تعبد في ذاك القرن الثاني حتى إذا هلك أولئك. لكن وإن كانت لم تعبد إنما فتحوا الطريق في الحقيقة إلى عبادتهم، لأنهم لما ماتوا نسي ما كانوا عليه. وفي فضل العلم، فضل العلم، وأنهم لو تحققوا وعلموا أنهم لم يعبدوهم قد يكون فيهم من يقول إنهم لم يعبدوهم إنما وضعوا الصور، وقد يكون فيهم مثلا من يحذر من هذا حين يرى بعض الناس يقول إنهم نصبوا تماثيلهم لعبادتهم فيحذرونهم من ذلك ويقول إن هذا شرك. لكن نسي العلم، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وبهذا كان الشرك بسبب هذا. ثم بعد ذلك كانت هذه الأصنام على فيما في هذا الأثر في العرب كما قال ابن عباس، وأن هذه الأصنام كان منها ما في دومة الجندل سواع ود وسواع لمراد ويغوث ويعوق، سواع لهذيل ويعوق لمراد ويعوق لهمدان ونسر لذي الحمير، لحمير من ذي الكلاع. وجاء في رواية عند الفاكهي أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من جلب الأصنام، ويحتمل أنه جلب هذه الأصنام وأنها مع الغرق وأنها مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الماء وما نبعت به الأرض في عهد نوح عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله، أن هذه الأصنام جرفها السيل حتى قيل وصلت إلى ساحل جدة، وأن عمرو بن لحي جاءه رأي من الجن وقال له يا أبا ثمامة قم ولا ملامة واذهب إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة ادعو إليها العرب وسارع إلى ذلك تجب. فسمع هذا الرأي، سمع هذا الرأي من الجن فذهب وحفر عنها حتى جاء بها إلى بلاد العرب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لما رأى الجنة والنار أخبر عليه الصلاة والسلام يرى قال ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار والعياذ أي أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب. وجاء في رواية عند أحمد حديث مسعود في من حديث مسعود وفيه بعض الضعف قال أول من سيب السوائب زاد لي أحمد وعبد الأصنام. وهذه الرواية تؤيد رواية الفاكهي مع رواية ابن عباس المجملة في بيان أنها كانت بعد ذلك تفرقت في بلاد العرب، وفي إشارة إلى أن أصل عبادة الأصنام والأوثان هو هذه التماثيل وتعظيم التماثيل، وأن الأصل الثاني لعبادة الأصنام هو تعظيمهم حتى تعبد قبورهم. وسيبوب المصنف بعد ذلك باب مناسب لهذا، وهو باب من عبد، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وأن تعظيمهم بتماثيلهم يفضي إلى عبادتهم. والباب الذي بعده كما تقدم مناسب لهذا، ولأن هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل، هو الأصل المناسب في هذا الباب بتعظيمهم والغلو فيهم. ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله محمد بن أبكر الزرعي، وهو أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توفي سنة 51 و100، كانت ولادته سنة 91 و600، فكان له 60 سنة لما مات رحمه الله. وكان على علم عظيم وفقه عظيم، وكلامه رحمه الله وكتبه قد أثنى العلماء عليها ثناء عظيما في حسن العبارة وحسن الاستنباط وحسن النظر، وكذلك ما هو عليه من العبادة العظيمة والتجرد والتأله، وما هو عليه رحمه الله من اتباع الدليل ونصر الدليل والاستنباطات العظيمة من الكتاب والسنة. فترى كلامه رحمه تسمعه يدخل إلى القلب ويلجو إليه بلا استئذان حين يسوق الأدلة والكلام المؤيد من الكتاب والسنة، ولا يبالي من خالف. قد ابتلي رحمه الله وسجن مع شيخه شيخ الإسلام مرات، وكان يذكر عن شيخ الإسلام عجائب مما يؤيده الله سبحانه وتعالى به. فهذا الإمام العظيم له مصنفات كثيرة وكتبه متداولة بين أهل العلم، وكثيرا ما يكون موضع التحقيق والترجيح في بين أدلة يؤخذ من كلام رحمه الله. وقد استفاد من شيخ الإسلام رحمه الله استفادة عظيمة، وهو أيضا اعترف بذلك، وأن الله سبحانه يعني يسر له هذا الإمام وهذا الشيخ، لأنه كان في وقته أيضا من ابتلي بعض الأمور وانخدع بعض الأمور، فيقول إنه رأى عليه الجلالة والمهابة والنور فدله على طريق الحق حتى صار إلى ما صار إليه من العلم النافع والعمل الصالح، فرحمه الله ورضي عنه. يقول الإمام القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. وهذا أيضا يشهد لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وأن هؤلاء رجال صالحين، أنهم رجال صالحين وأنهم صوروا تماثيلهم، وهذا مثل ما قال ابن عباس. فهذه الأقوال المنقولة عن جمع من السلف أبي جعفر وغيره الباقر وغيره يؤيد قول ابن عباس، وهم غير واحد. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، لكن بين في كلام ابن عباس سبب عبادتهم، سبب عبادتهم، وأنهم قالوا ما نصبوه هذه التماثيل إلا لعبادتهم. قال: وعن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رحمه الله، في سنة 23 للهجرة، وكانت خلافته 10 سنين و10 أشهر نحو أيام رحمه الله ورضي عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني. هذا نهي منه، والنهي للتحريم مجرد الإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حتى عبدوه وجعلوه هو الإله إلى غير ذلك من ضلالهم واضطرابهم العظيم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تقدم في حديث عبادة الصامت في الصحيحين: من شهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان. وفي رواية البخاري: من أي أبواب الجنة الثمانية، من أي أبواب الجنة الثمانية، أدخله الله الجنة على ما كان. الشاهد: وأن عيسى عبد الله ورسوله، الله عز وجل ذكره بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره سبحانه وتعالى في مقامات عظيمة بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا. فالمقصود نذكر في مقام التحدي. فقال فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة من مثله. في مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام الإسراء وكذلك مقام الإنزال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه المقامات العظيمة ذكره سبحانه وتعالى بوصف العبودية يبين أن أخص أوصاف وأعظم أوصاف النبي عنه هو وصف العبودية. وكذلك كلما كان العبد أبلغ في باب العبودية وعبادة الله عز وجل أكثر وانكساره لله أعظم كلما ارتفعت منزلته. ما ترتفع المنزلة بأن تجعله معبودا، لا، تجعله عبدا لله سبحانه وتعالى، وبهذا تكون متبعا حقا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما حين ترفعه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها هذا ذم وليس مدح، كما قال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه حقوق. الحق الأول حق الله سبحانه وعبادته، الحق الثاني حق الرسول عليه وطاعته. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله هذا حق، حق ثاني للنبي عليه، وتعزروه وتوقروه، الضمير يرجع إلى النبي عليه السلام. ثم قال وتسبحوه، هذا الضمير يرجع إليه سبحانه وتعالى عند جماهير المفسرين. وتسبحوه أي تسبحون الله بكرة وأصيل، هو المعبود سبحانه وتعالى وهو الذي يسبح. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني تقوى، التقوى والعبادة والطاعة، الطاعة بمعنى العبادة، هذه لله سبحانه وتعالى. أما الطاعة بمعنى اتباع الأوامر فهي لله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن العبادة خاصة بالله عز وجل سبحانه وتعالى. وتعزروه وتوقروه، بعضهم قال تعزروه وتوقروه يعني يرجع إلى أوامر الله، وهو توقير أوامر الله وتعظيم أوامر الله، فيكون الضمير راجع. لكن هذا قول مرجوح، وإن قاله بعض المفسرين والأظهر قول الجمهور وتعزروه وتوقروه أي النبي عليه الصلاة والسلام. لتؤمنوا بالله ورسوله، ذكر الرسول وهو أقرب ما ذكر، وتعزروه أي الرسول وتوقروه، فحقه عليه الصلاة والسلام هو التوقير والنصرة له في حياته عليه الصلاة والسلام بالجهاد معه والقيام على دينه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة، الحديث، فيقوم على حدود الله سبحانه وتعالى ولا يقع فيها، يقوم على حدوده بالعمل بها بامتثالها بالدعوة إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأتباع الأنبياء عليهم هم الدعاة إلى الله وهم الدعاة على بصيرة. وتعزروه وتوقروه وتسبحون الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا، يلهج لسانه بذكر الله وقلبه طائع لله عابد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب، ولهذا لا يجوز الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ومن غلا هلك، من غلا في الحقيقة كالذي يغلي في القدر، كالذي وله من نصيب هذه الكلمة وله منها نصيب، لأنه غلو في الشيء. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تغلو في شيء، لا تغلو مدحا ولا تغلو قدحا. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. جاء مرفوعا لكن رجح الحفاظ أنه على علي رضي الله عنه. يعني حتى في الحب والبغض كن متوسطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كن وسطا، كن عدلا، وهذه الشريعة شريعة العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في التوحيد في الاعتقاد، وسطا في القول، وسطا في العمل، كالوسط بين الطرفين، فلا تميل إلى جهة اليمين وإلى إلى جهة الشمال، بل العدل. والعدل هو الميزان الذي تصح عليه الشريعة وتصح عليه العبادة ويصح عليه الدين. فمن خالف هلك. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن إنما أنا عبد. إنما شوف حسنة، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولا شك، والحصر هنا قد تقول حقيقي على ظاهر حقيقي، وإن كان عليه الصلاة والسلام هو رسول، لكن في باب العبودية لم يبلغ أحد عبادة عليه الصلاة والسلام، وإن كان هنالك له صفات أخرى هو رسول عليه الصلاة والسلام، هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم. فالحصر تارة يكون حقيقيا وتارة يكون إضافيا بحسب التفسير، لكن إذا قيل إنه عبد معنى أنه عليه الصلاة والسلام أعلى الناس في درجة العبودية، هذا حصر حقيقي. فهو الحصر في باب العبودية، في باب العبودية أنه عبد لله عز وجل، ولم يبلغ أحد عبادة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لأنا. هو أعلم الناس بالله وهو أتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لا أحد يبلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام من العلم، لأنه هو رأس الرسل، إمام الرسل، رأس أولي العزم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم الناس عبادة، عبادة على الهدى والدين صلوات الله وسلامه عليه. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو في هذا الباب أعلى الناس وأرفع الناس، لا أحد يبلغ ما بلغ صلوات الله وسلامه عليه. إنما أنا عبد، إنما أنا، لأن المقام مقام تحذير من الغلو، فناسب أن يقول ذلك: إنما أنا عبد، فقولوا. أمر، أمر عليه عبد الله ورسوله، شوف احترز عليه الصلاة والسلام، فقولوا عبد. ولهذا قدم العبودية قبل الرسالة، قدم العبودية لله عز وجل قبل الرسالة. ولا شك أن هذا المقام العظيم وكونه رسول الله عز وجل وكونه أفضل الرسل لكونه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب في حقه، ولا يجوز الزيادة. جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود وحديث عبد الله بن الشخير، قالوا لما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. اللهم صل على محمد. قولوا بقولكم الذي تقولون ولا تغلوا ولا تزيدوا، أو ببعض، ولا يستجرينكم، يأخذكم مثل ما يأخذ صاحب الخادم أو الرسول الذي يرسله. الجري هو الرسول الذي والوكيل الذي يجري في حاجات الإنسان، لا تكونوا يعني وكيلا للشيطان وجريا للشيطان في هذا الباب. فهو عليه الصلاة والسلام بينه مباشرة وقال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، كما عند أبو داود بإسناد صحيح. كذلك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس بمعناه، لما قالوا: أنت سيد، قال: سيد الله، سيد الله، لأنهم قابلوه بذلك، قابلوه بذلك. ولا شك أنه في هذه الحال احترز صلوات الله وسلامه عليه، احترز لما قالوا: أنت السيد، فخشي عليهم من أن يغلوا في ذلك. وإلا فلا بأس من يقال سيد بني فلان، قال عليه: من سيدكم يا بني فلان؟ وقال: سيدكم معاذ أو سعد بن معاذ سيد الأوس سيدكم. وقال ذلك في مقامات أخرى عليه الصلاة والسلام، لكن هو عليه الصلاة والسلام خشي عليهم من أن يغلوا في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وروى لمحمد سند صحيح عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما شاء الله وشئت. قال: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، والمصنف رحمه الله بوب على هذه العبارات وهذه الكلمات التي تقدح في التوحيد، وهذا الكتاب كله مبني على هذا الأصل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو مقام عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب في حقه صلوات الله وسلامه عليه. قول أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الخبر مناسبته ظاهرة لهذا الباب، مناسبته ظاهرة لما ذكر رحمه الله في قوم ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو ماذا؟ هو الغلو في الصالحين، والرسول عليه الصلاة والسلام هو رأس الصالحين، رأسهم عليه الصلاة والسلام، هو إمام المرسلين، والغلو فيه أعظم. إذا كان الصالحون يغلى فيهم من غير الأنبياء ويقع من بعض الناس الغلو فيهم، فالرسول عليه قد يقع في هذا، لكنه احترز صلوات احترازا عظيما، فنهى أمته وبالغ في إنكار ذلك صلوات الله وسلامه، حتى لا يغلو فيه ويقعوا في الشرك، فيكون الباب باب محبة، فيخرج مخرج الدين ويخرج مخرج المحبة لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك يغلو في محبته فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ويظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصالحين له التصرف وله أن يقدم ويؤخر. هذا وقع، وقع في هذه الأمة، وانظر إلى القبور التي في بلاد المسلمين اليوم، من يعتقد فيها من يعتقد ويظن أنهم يعني يقبلون، حتى يقولون القبر الفلاني يقبل، يعني يقبل النذور. إيش معنى يقبل؟ يعني أنه إذا نذرت له فإنه يقبل نذرك ويسمع كلامك وينفعك ويضرك ويقضي دينك ويرزقك الولد والعياذ بالله. يأتون إلى القبور والعياذ بالله ويقولون، تأتي المرأة تقول: أريد يا سيدي يا سيدي أريد زوجا صفة كذا وكذا، أو الرجل يسأل ذلك، أو المرأة تسأل الولد إلى غير ذلك والعياذ بالله، أو الشفاء من المرض. فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه في الحقيقة سألوهم مباشرة، سألوه، بل لو أنهم طلبوا منهم أن يشفعوا لهم كما تقدم لكان هذا الشرك وشرك الجاهليين. فالمتأخرون وقعوا فيما هو أعظم، لأن كفار قريش يعلمون من كلمة التوحيد ما لا يعلمه هؤلاء، ولهذا لم يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء، وإن كان الجميع كلهم على شرك وضلال والعياذ بالله. فالغلو في الصالحين مصيبة وبلية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. بين عليه الصلاة والسلام أن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان، فلا يحتاج إلى أن تأتي إلى قبره، إلى أن تأتي إلى قبره، بل لا يجوز لك أن تشد الرحلة إلى قبره، لا يجوز لك ذلك، صلوا عليه. قال الحسن بن حسن ابن علي بن أبي طالب لرجل رآه في عند فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا هذا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما في فرق، يعني في الحكم في الصلاة عليه عليه الصلاة، هذا إذا كان مجرد الصلاة عليه. لكن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كانت مشروعة في أول الأمر لما كان القبر يمكن الوصول إليه، يمكن الوصول إليه زيارة مثل ما يزار. لكن حين شد القبر فلا يمكن زيارته، لذا أحكم الصحابة الأمر. وكان الصحابة يدخلون عائشة رضي الله عنها والقبر في حجرتها مع أصحابه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا سيأتي الإشارة إلى مسألة القبر وما كان وكيف كانت حال القبر وما صار بعد ذلك. ثم شد القبر بعد ذلك ووضعت عليه جدران والصحابة حرفوا القبر، ولهذا قال مقيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ولهذا من يأتي إلى القبر لا يمكن أن يزوره، ما يمكن الوصول إليه، لأن زيارة القبر تكون بالوصول إلى القبر. أما حين يأتي مثلا خارج القبر هذا لا يعتبر زيارة، لا يعتبر زيارة، بل الزيارة هي الوصول إلى القبر. وهذا سيأتي بعض الناس يشكل عليه هذا، لكن لعله يأتي إن شاء الله غدا بيان هذه المسألة، وهي مسألة زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وبين أمر في ذلك. ونقف على هذا ونكمل بقية الباب والباب بعدها غدا إن شاء الله، والله أعلم. نعم.